الساعة تشير إلى السادسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تبيع نفطها بسعر جيد ولديها زبائنها في الأسواق العالمية. هانية يحذر كيان الاحتلال من مغبة استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة. روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها. بشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران لديها زبائن في السوق الدولية، وعملية بيعها للنفط بسعر جيد تستمر بقوة. وقال أوجي على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: لدينا زبائن بالسوق وحددنا أسواقا جديدة، وسيستمر هذا الاتجاه بقوة، مشيرا إلى إعداد اللوائح بدعم الشركات القائمة على المعرفة في مجال النفط والغاز، وسيتم طرحها في الحكومة قريبا. وفي إشارة إلى استكمال الدراسات بحقل آرش للغاز، قال أوجي: إن وزارة تتشاور مع الخارجية، مع الكويت والسعودية، لحل الخلافات المتعلقة باستخدام هذا الحقل. أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزغان جنوب إيران توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب. وقال العقيد حسين دهكي أن قوات حرس الحدود في قاعدة بندر لنجة البحرية تمكنوا من رصد سفينة تحمل وقودا مهربا لنقله إلى شرق جزيرة مارو. وأشار دهكي إلى تنفيذ خطة مكافحة تهريب المحروقات والبضائع وتنظيف المناطق الملوثة والإجرامية ومحاربة المهربين على طول الشريط الحدودي بالمحافظة، مضيفا أن حرس الحدود تمكنوا من توقيف السفينة واعتقال 7 مهربين بهذا الخصوص. دعا حزب الله وحركة أمل في لبنان مناصريهما لعدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا بالنتائج الانتخابية، كي لا يأخذ البعض الأمور إلى أماكن تعكر صفو النجاح الانتخابي. وحثت حركة أمل وحزب الله في بيان جمهوريهما على عدم القيام بأي تصرف قد يوضع في خانة استفزاز مناصري أحزاب أخرى، فيما دعتا الأجهزة الأمنية لضبط ظاهرة إطلاق النار وتوقيف المخالفين. وأضاف البيان أن المطلوب اليوم عودة الجميع لمنطقة الحوار من أجل الخروج من الواقع الاقتصادي والمالي الخانق. يذكر أن حزب الله وأمل حققا فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كيان الاحتلال من مغبة استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية. ودعا هنية في رسائل للعديد من قادة دول المنطقة إلى نقل الرسالة للعدو وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية. من جهة أخرى، تصدى الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال وأجبروها على الانسحاب من مخيم جنين بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية أن أكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت المخيم واعتقلت عددا من الشباب بعد محاصرته عدة ساعات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفوف غرب أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان أنه جرى استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفوف بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. ووفق البيان أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ بحرية عالية الدقة موقعين للقيادة ومركز اتصالات، بما في ذلك اللواء الآلي 30 في منطقة باخموت و28 منطقة تجمع عسكرية ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما أعلنت استسلام 694 عسكريا أوكرانيا من مقاتلي أزوفستال خلال اليوم الماضي، بينهم 29 جريحا. قررت روسيا ترحيل عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها ردا على إجراءات مماثلة للدول الثلاث. وأكدت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعى سفيري فرنسا وأسبانيا وأبدت احتجاجها الشديد على قرار باريس ومدريد الاستفزازي وغير المبرر إطلاقا لإعلان موظفين في البعثات الروسية لديهما شخصيات غير مرغوب فيها. وأكدت أن موسكو تعلن بالمقابل 34 موظفا دبلوماسيا فرنسيا لديها شخصيات غير مرغوب فيها وتطالبهم بمغادرة روسيا في غضون أسبوع، فيما أدانت الخارجية الفرنسية القرار واعتبرته غير قانوني. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تعاني من إرهاب داخلي، وذلك تعليقا على مجزرة بوفالو في ولاية نيويورك التي وقعت السبت الماضي. وقال بايدن إن ما حدث هنا هو إرهاب مباشر وداخلي، مضيفا أن المأساة ستتكرر، لكن هناك أشياء يمكننا القيام بها من بينها حظر الأسلحة الهجومية في الشوارع. وحول اعتراف الرئيس بايدن بوجود الإرهاب داخل أمريكا نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أن صرفت مليارات الدولارات ووزعت بذور الفتنة والطائفية بحروبها التي شنتها في الكثير من دول العالم بحجة محاربة الإرهاب، يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعاني من إرهاب داخلي، وذلك خلال كلمة له ألقاها في مدينة بوفالو لإحياء ذكرى ضحايا واحدة من أسوأ المجازر العنصرية في تاريخ أمريكا الحديث. بعبارات شديدة اللهجة استنكر بايدن أصحاب نظرية تفوق العرق الأبيض ومن يساعدون على نشرها بعد مذبحة عنصرية نفذها شاب أبيض في 18 من عمره، راح ضحيتها 10 أشخاص السبت الماضي في المقاطعة التي يقطنها مواطنون من أصول إفريقية في ولاية نيويورك.
ما حدث هنا هو إرهاب مباشر، إرهاب، إنه إرهاب داخلي. أولئك الذين يدعون حب أمريكا صبوا الزيت على نار الكراهية والخوف. هذا السم، هذا العنف، لا يمكن أن يكون تاريخ عصرنا. لست ساذجا، أعرف أن المأساة ستتكرر، لكن هناك أشياء يمكننا القيام بها. يمكننا حظر الأسلحة الهجومية في شوارعنا.
وبالرغم من محاولات الرئيس الأمريكي وحزبه الديمقراطي لحظر السلاح، إلا أنها تتعثر أمام معارضة جمهوريين متمسكين بالحق الدستوري في حمل الأسلحة، وبسبب النفوذ القوي للرابطة الوطنية للأسلحة النارية NRA. لم تكن مذبحة بوفالو التي نفذها شاب اختار محل جريمته بعناية وقطع 300 كيلومتر للوصول إليه مدججاً بالسلاح وحاملاً كاميرا على خوذته لنقل مجزرته على الهواء، لم تكن إلا واحدة من مئات الجرائم العنصرية في مجتمع مشتت من الكراهية والعنصرية والعنف المسلح، ويعاني من انقسامات ثقافية عميقة بين سكانه. حيث أحصت منظمة Gun Violence أرشيف هذه السنة أكثر من 200 عملية إطلاق نار جماعية، قتل أو أصيب في كل واحدة منها 4 أشخاص على الأقل بمعدل 10 قتلى كل أسبوع.
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ أن مباحثات تمديد الهدنة مستمرة وهناك تفاهم واضح من الأطراف اليمنية حول فوائدها على اليمنيين. وأشار جرونبرغ إلى التواصل مع الأطراف لمناقشة فتح الطرق المعلقة في محافظة تعز، مضيفا أن مباحثات تمديد الهدنة مستمرة وقابلة للتمديد في حال اتفاق الأطراف التي أكدت رغبتها في ذلك. واستقبل مطار صنعاء الدولي في اليمن يوم الاثنين الماضي أول رحلة تجارية منذ بدء الهدنة التي لم يتبقى من أيامها سوى 14 يوما. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تبيع نفطها بسعر جيد ولديها زبائنها في الأسواق العالمية. هنية يحذر كيان الاحتلال من مغبة استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة. روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل فيه التعريف بأهم الكتب الإسلامية في تراثنا الإسلامي الخالد. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. وها نحن أعزائي المستمعين مع سفر جديد من أسفار المكتبة الإسلامية الخالدة، وهو كتاب الخرائج والجرائح للعالم الكبير والمفسر القدير والمحدث المتكلم الشيخ سعيد بن هبة الله المعروف بقطب الدين الراوندي، وهو من أعلام القرن السادس للهجرة. ذلك الكتاب الذي خصصه مؤلفه لذكر معجزات النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام، وحشد فيه من الروايات والأخبار والبحوث الكلامية ما جعله مميزا ومرموقا بين الكتب التي ألفت في هذا الباب. وللمزيد من المعلومات حول هذا الكتاب القيم، ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع الحوار الذي سنجريه مع سماحة الشيخ حسين المياحي، ولكن بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم مستمعينا الأفاضل ثانية، ونرحب بسماحة الشيخ المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، بداية ونحن نتحدث عن كتاب مهم وهو كتاب الخرائج والجرائح، بداية نتساءل عن المؤلف وحياة المؤلف، من هو هذا المؤلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المؤلف هو سعيد بن هبة الله بن الحسن، كنيته أبو الحسن أيضا، وفي بعض الكتب لعله يقال أبو الحسين، والأصح أنه أبو الحسن. كما تعرفون أنه هذا الاختلاف قد يكون ناشئ من النسخ في ذلك الزمان، وقد يكون تصحيف هنا وهناك، والمسألة ليست بحاجة إلى بحث سواء كان أبو الحسن أو أبو الحسين. لقبه قطب الدين والراوندي نسبة إلى راوند. راوند اسم يطلق على ثلاثة مواضع، أحدها في نيشابور، وأحدها الآخر في الموصل في العراق، والثالث في كاشان، مدينة معروفة جنوب مدينة قوم، قريبة من مدينة قوم. الأصح والأكثر أكثر المحققين عليه أنه من كاشان. لم أرى أحدا يخالف بذلك، إلا ربما صاحب رياض العلماء قال أنه من نيشابور. المهم أنه ينسب إلى راوند، وكما قلنا الأرجح أنها في كاشان. لم تذكر المصادر التاريخية على وجه الدقة تاريخ ولادته، ولكن من تاريخ وفاته وهو 573 للهجرة، يعني يمكن أن نقول أنه إما في نهاية القرن الخامس أو في بداية القرن السادس. على كل حال هو من علماء القرن السادس، من أجلة فقهاء الإمامية، كان محدثا ومفسرا ومتكلما وشاعرا مجيدا، وله أشعار في أهل البيت وفي غير ذلك. له أيضا مصنفات كثيرة تبلغ 60. طبعا كان من عائلة علمية كبيرة معروفة، يعني أبوه كان عالما وهو أحد تلامذة أبيه. من أساتذته، من أبرز أساتذته صاحب مجمع البيان التفسير المعروف، تفسير
نعم.
مجمع البيان للطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، وكذلك من أساتذته أبوه وعماد الدين الطبري صاحب دلائل الإمامة والديلمي أيضا، ومن أشهر تلامذته ابن شهر آشوب المازندراني صاحب المناقب، صاحب كتاب المناقب.
نعم.
فهو كما ترى يعني من استعراض بعض أساتذته أو بعض تلامذته كان ذا مكانة علمية مرموقة. له أكثر من 60 مؤلفا كما قلنا، منها فقه القرآن،
نعم،
وشرح آيات الأحكام، وأسباب النزول، وتهافت الفلاسفة، وقصص الأنبياء، وشرح نهج البلاغة، وغير ذلك من المؤلفات، ومنها أيضا الخرائج والجرائح الذي نحن بصدد الحديث عنه. انتقل إلى قم في وقت مبكر، يعني بعد أن أكمل هذه المقدمات أو الدراسة الابتدائية انتقل إلى قم وبقي فيها حياته حتى توفي في عام 573 ودفن في صحن السيدة المعصومة. الآن له قبر معروف،
إذن هو مدفون في مدينة قم المقدسة.
نعم، وفي صحن السيدة المعصومة على وجه التحديد، عندما ندخل من الباب الشرقي يعني الجهة الشرقية، الصحن الشرقي، هناك قبر بارز ومعروف للشيخ قطب الدين الراوندي رحمه الله.
طيب، هذا عن المؤلف سمحت الشيخ، لكن ألا ترى أن المستمع قد يستغرب من اسم الكتاب الخرائج والجرائح، سبب تسمية هذا الكتاب سمحت الشيخ؟
نعم، الكتاب قبل ذلك لابد أن نعرف موضوعه. موضوعه هو معجزات النبي وأهل البيت سلام الله عليه.
نعم.
معجزات النبي وكذلك الحديث عن المعجزة بشكل عام كما سيأتي في تفصيل الكتاب وفهرسه. فلعل المؤلف من هذا الموضوع، طبعا المعجزات من الأمور الغريبة، اختار أيضا عنوانا غريبا، الخرائج، يقصد بها ما خرج من هؤلاء من المعجزات، ما خرج من هؤلاء من المعجزات.
نعم.
فكان تصديقا لمدعائهم. الجرائح المقصود بها أن يجعله يكتسب الصدق. الاجتراح معناها الاكتساب، حتى في القرآن اجترحوا السيئات يعني أصابوها أو اكتسبوها. فيقول ما خرج منهم من المعجزات،
نعم،
هو مكسب لهم الصدق في دعواهم.
نعم.
النبي عندما تخرج منه معجزة تكسبه ماذا؟ تكسبه الصدق في دعواه، فسماه الخرائج والجرائح.
طيب، إذن هي عن معجزات سمعت الشيخ، لكن تحديدا موضوع الكتاب عن ماذا يتحدث؟ كل المعجزات، يتحدث فقط عن المعجزات أم يتحدث عن مواضيع أخرى تخدم قضية المعجزات؟
نعم، سوف يأتي إن شاء الله في تفصيل الفهرس نحاول أن نفصل. هو تناول يعني بشكل رئيسي،
نعم،
معجزات النبي والأئمة سلام الله عليه، هذا بشكل رئيسي.
نعم.
ولكن في المقدمة جعل يعني موضوعا خاصا للمعجزة، معنى المعجزة،
نعم،
ومتى تحدث المعجزة ولماذا وإلى غير ذلك مما يتعلق بالمعجزة بشكل عام. كذلك أضاف إلى الأئمة 12 والرسول صلى الله عليه وآله إلى معجزاتهم أبوابا أخرى،
نعم،
في القرآن مثلا، وهو أم المعاجز كما سماه القرآن، أيضا معجزة أضافه إلى هذا الموضوع. كذلك أضاف الفرق بين الحيلة والمعجزة وما إلى ذلك مما يتعلق بالمعجزة. هو كتاب كبير طبعا من 3 مجلدات.
طيب.
كله يتحدث عن المعجزة وبشكل رئيس معجزات النبي وآل البيت سلام الله عليه.
إذن نبقى في موضوع الكتاب إذا كان فيه شيء أكثر، أو ربما ننتقل إلى مميزات الكتاب، لكن سمحت الشيخ بعد الفاصل. أحبتي المستمعين، ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء وضيفنا سماحة الشيخ المياحي. سماحة الشيخ، هل هناك المزيد فيما يختص بموضوع الكتاب حتى تكون الصورة واضحة فيما يختص بهذا الموضوع؟
إذا انتقلنا إن شاء الله إلى الفهرس، قبل هذا أنا أرى أن نستعرض يعني مميزات الكتاب.
نعم.
عندما نستعرض الفهرس سوف تكون هناك صورة واضحة عن الموضوع. الموضوع كما قلنا كمحور رئيس هو المعجزات، معجزات النبي وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. الكتاب هو كتاب روائي في الأعم الأغلب يعنى بمعجزات النبي والأئمة. والملاحظ هنا أن روايات الكتاب ليست نصا، لأنه ليس المقصود به أن ينقد روايات يحدث بها. أحيانا القصة تكون طويلة يختصرها هو ببيانه، والرجل كان متمكن وضليع في اللغة في نحوها وصرفها وبلاغتها. كان يختصر هذه القصة لموضع الحاجة. أحيانا في القصة هناك أمور جانبيات لا علاقة لها بالقصة، يختصرها في هذا القدر، يعني يوصل إلى القارئ المعجزة التي حدثت على يد أمير المؤمنين مثلا أو على يد الرسول أو الحسين. أحيانا يذكر الرواية إذا كانت بعض الروايات قصيرة وكل الرواية لها علاقة بالموضوع يذكرها، ولكن قد تكون أحيانا الرواية طويلة وهي قصة خبر، يعني قصة يختصرها يوصل لك المعنى مع الاحتفاظ بالسند لكي تتمكن من الرجوع إليها كاملة في مكان آخر.
إذن هو يركز في نفس الوقت على السند أيضا.
طبعا أكيد، يعني هو لا يذكر شيء من عندياته، كلها يذكرها مسندة. حتى إن ذكرها مرسلة، بعض الروايات قد يذكرها مرسلة، لها أسناد أخرى في كتب أخرى كما ذكرنا في حلقات سابقة. يوفق بين المعجزات والدلائل، المسائل يعني القضايا الكلامية. أحيانا قضية المعجزة لا يذكرها فقط كخبر، إنما يوفق بينها وبين بعض القضايا والآراء الكلامية. الأمر الثالث ذكرناه، وهو أنه يذكر موضع الحاجة والجزء الرئيس المراد من هذا الخبر، ولا يذكر الجانبيات التي لا علاقة لها بالموضوع. كذلك تميز بأسلوب أدبي رفيع وحسن ديباجة. عندما تقرأ الكتاب تحس أن الرجل أديب وليس فقط مؤرخ.
هذا هو كان سؤالي، يعني إذن متعمد في هذه القضية لكون الرجل أديب، يعني يتعمد استخدام الأسلوب الأدبي أم كان له ربما هدف آخر؟
لا، هو موضوع الكتاب هكذا، يعني الرجل في موضوع الروايات كان حافظا وضابطا جدا في هذا المجال، يعني معروف بشدة الضبط قطب الدين الراوندي. ولكن لأن الكتاب يريد أن يعرض فقط جانب المعجزة، يريد أن يوصل إلى القارئ أو المستمع أن هناك معجزات حدثت. المعجزة أحيانا تكون قصة طويلة، وكما قلنا فيها تشعبات هنا وهناك، فيها قضايا لا علاقة لها بالقصة، هو يريد موضع الحاجة فقط. كذلك ذكر الأنواع المختلفة من المعجزات، لم يكتفي بمعجزة واحدة. نحن نعرف أن المعجزات تأخذ وجوها عديدة، أحيانا الإخبار بالغيب بالمستقبل، أحيانا بتحويل شيء إلى شيء، أحيانا كما معروف يعني سراقة ابن مالك التي حدثت مع رسول الله عندما غاصت قوائم فرسه في أرض صلبة وهو يبحث عن الرسول، وغيرها من يعني المعجزات لها ألوان وأنواع متعددة. هو لم يركز على جانب واحد، إنما ذكر الأنواع المتعددة من المعجزات. أما عن تبويب الكتاب وفهرسته قد يأخذ وقت طويل، ولكن نحاول أن نستعرض جانبا منه. الكتاب من 3 مجلدات اشتمل على 20 بابا، 13 بابا في النبي وأوصيائه عليهم السلام. هذا الباب خاص بمعجزات النبي، وهذا خاص بأمير المؤمنين، وهذا خاص بالحسن، وهكذا حتى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كذلك بابان آخران في الدلالات والبراهين والأعلام العامة للنبوة. والباب 14 بعد 13 هو في أيضا في النبي والأئمة مجملا وليس على وجه التفصيل. ثم يأتي 16 في نوادر المعجزات. هناك معجزات قد لم يذكرها المؤرخون، لم يركزوا عليها، لم تروى إلا في كتب معينة، سماها نوادر المعجزات. 17 هو في مقارنة بين معجزات النبي وسائر الأنبياء، وأن معجزات النبي كانت أفضل وأكثر دلالة من معجزات سائر الأنبياء، وروى عن العامة أيضا، ليس فقط عن الشيعة، روى عن كتب أهل السنة ما روته كتب أهل السنة في معجزات النبي صلى الله عليه وآله. هذا الباب ونختم به، قارن بين معجزات النبي ومعجزات الأنبياء السابقين، وأن معجزات النبي صلى الله عليه وآله أوضح دلالة وأقوى من معجزات سائر الأنبياء، وهذه خصوصية معروفة للنبي باعتباره خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المياحي. إذن كنا نتناول أحبتي المستمعين ومن خلال برنامج بساتين العلماء كتاب مهم، وهو كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي. إلى أن نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك تكبر لك تأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع، الله يكره المغرور يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر، لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك، طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات العارف سيد حيدر الآملي. قال بعضهم في التوحيد: التوحيد إثبات القدم وإسقاط الحدث. وبعضهم: التوحيد إفراد القدم عن الحدث. وبعضهم. التوحيد إسقاط الإضافات وبعضهم. التوحيد إثبات أول بلا أول ولا آخر وبعضهم. التوحيد إثبات الواحد من غير مشارك له في وصف ولا نعت وبعضهم. التوحيد نفي ما سوى التوحيد وبعضهم. التوحيد بقاء الحق وفناء ما دونه. وعند التحقيق ليس بين هذه العبارات وعباراتهم اختلاف، ولا يلزم من هذا إبطال عباراتهم بأسرها، لأن الكل عبارة واحدة، بل عبارة واحد منها وإشارة واحدة منها تقوم مقام الكل وتشير إلى ذلك الكل، كما قالوا: عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. لأن المراد من المجموع والمقصود من الكل نفي وجود الغير مطلقا وإثبات وجود الحق مطلقا. وهذا على أي وجه اتفق، وعلى أي صورة ظهر، وهو جائز حسن لطيف ولا مشاحة في الألفاظ. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا ليس من عند غير الله فلا يجدون فيه اختلافا، لأن كل من يكون الحق تعالى بحكم الحديث القدسي سمعه وبصره ولسانه، بل نفسه وحقيقته، لا يكون كلامه إلا كلامه ولا فعله إلا فعله. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإذا عرفت هذا فاعلم أن للتوحيد لغة واصطلاحا تعريفا حقيقيا، وهو يطابق الكل، وذلك قولهم: التوحيد جعل الشيئين شيئا واحدا، أو جعل الوجودين وجودا واحدا. وليس هاهنا الشيئان المذكوران إلا الآلهة المقيدة والإله المطلق، أو الموجودات المقيدة والوجود المطلق. فأهل الظاهر والشريعة وضعوا اسم هذا التوحيد على نفي الآلهة المقيدة وإثبات الإله المطلق، وقالوا لا إله إلا الله. وقال صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهو الموسوم بالتوحيد الألوهي. وأهل الباطن وضعوا اسم التوحيد على نفي الموجودات المقيدة وإثبات الوجود المطلق، وقالوا ليس في الوجود سوى الله تعالى. وقال صاحب الشر من لسان التوحيد الوجودي: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال هو تعالى بنفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا التوحيد مخصوص بالأولياء والأوصياء، وهو الموسوم بالتوحيد الوجودي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أعزائي المستمعين، نرحب بكم. في حلقة اليوم سوف نتناول موضوعا نجده يحل في أغلب ممارسات وتصرفات البعض منا، وما يؤدي بسبب ذلك إلى الوقوع في مشاكل مادية أو معنوية، أو ربما يؤدي إلى تخريب طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة. هذا الموضوع هو موضوع العجلة أو الاستعجال في التصرف أو في الحكم على أمر ما، بحيث يخلق هذا الأمر تنافرا بين الأصدقاء على سبيل المثال، أو جدالا أو نقاشا حادا بين الأخوة أو بين باقي أفراد الأسرة. وليس هذا فقط، إنما قد تتسبب العجلة في التصرف والحكم إلى حدوث كثير من الأمور التي لا يحمد عقباها. ولما لهذا الموضوع من تداعيات بكل تأكيد سوف تنعكس سلبا على طبيعة العلاقة بين هذا الشخص وذاك، ارتأينا أن نستضيف خبيري البرنامج سماحة الشيخ جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة في علم النفس من العراق، لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع من خلال توجيه بعض الأسئلة إليهما.
الأفاضل نشأ وديع مع باقي إخوته في بيت أبيه، ومنذ الصغر كانت صفات العجلة في عموم تصرفاته هي الملازمة له أغلب الأوقات، وقد ترسخت فيه ولما تبارحه أبدا. كان وديع جميلا في منظره ونظيفا في ملبسه ومواظبا في عمله، إلا أنه كان عجولا جدا لا يصبر أو يتأنى بانتظار ما ستسفر عنه الأمور لكي يتم اتخاذ القرار المناسب أو الرأي الصائب إزاءه. لهذا كان وديع غالبا ما يقع في مطبات ومشاكل، وغالبا ما كان يخسر حتى أبسط حقوقه أو ما شابه رغم تمتعه بصفات أخرى حسنة. لما كبر وديع وأصبح موظفا في إحدى الدوائر الرسمية، كان غالبا ما يقع في مشاكل مع زملائه، والسبب كما قلنا أعزائي المستمعين هو العجلة. ذات يوم توترت علاقته مع أحد الموظفين، وقد شابه الانقطاع فيما بعد، ولم يعد وديع يسلم عليه ولا الموظف زميله يبعث له بالسلام. وهنا استغل الموقف موظف آخر لتأزيم التوتر بين وديع وزميله بشكل أكثر، ولكن من باب المزاح. فقال لوديع: أنت سألتني وأنا سوف أقول لك الحقيقة، لقد وصفك أمير بأوصاف لا يصبر عليها أحد، ولو لم أردعه وأوقفه عند حده لتمادى أكثر في النيل منك والمساس بك. استشاط وديع غضبا وراح يتوعد لأمير بأن يرد عليه ذات الكلمات وذات العبارات التي وصفها به، وفعلا خرج من الغرفة وإذا به يكون، أي وديع، وجها لوجه مع أمير. فقال له وديع: لقد بلغني ما قلته وبلغني مدى حقدك علي، كنت أعرف ذلك منذ وقت طويل لأني كنت أشعر بحجم أنانيتك تجاهي دائما. حاول أمير أن يتبين من وديع سبب هذا الكيل من الكلمات الجارحة بحقه، فقال له: على مهلك يا رجل، لما أنت تخطئ بحقي؟ ومن قال لك إنني تفوهت بحقك بهذه الكلمات؟ لم يرد وديع لبيان السبب، بل استمر في تهجمه على صاحبه حتى أصبح الموقف متأزما كثيرا. عاد وديع إلى البيت ولا يزال الغضب مسيطرا عليه. فتحت أمه الباب فقالت له: أراك غاضبا يا ولدي؟ قال لها: لا، لست بغاضب، ولكن قولي لي، هل زوجتي موجودة؟ ردت عليه: لا يا بني، فقد سمعتها تتكلم على الهاتف. وبعد لحظات خرجت مسرعة دون أن تقول شيئا. زاد هذا الكلام من غضب وديع، ودون أن يمهل زوجته فرصة عند عودتها لتوضيح سبب خروجها، أمسك بالهاتف واتصل بأمها وقال: لقد تعبت مع ابنتك كثيرا، لم تعد تطيعني كزوج لها، فهي تخرج متى ما تريد وتعود متى ما تريد، وهذا ما لا أقبله أبدا. أغلق وديع سماعة الهاتف دون أن يسمح لوالدة زوجته بالكلام، ودون أن يسمح لها بتوضيح سبب خروج ابنتها من البيت وإلى أين ذهبت. نعم يا عزائي، لما عادت زوجة وديع عند المساء بادرت بالسلام على الحاضرين، رد الجميع السلام إلا وديع، فقد سارع في توبيخ زوجته بسبب خروجها من البيت دون أن تستأذن منه. ولما أرادت الزوجة أن تدافع عن نفسها أصر وديع على الاستمرار في توبيخها وإهانتها أمام أسرته. انزعجت الزوجة كثيرا من هذا الموقف، وطلبت منه أن يكف عن توجيه الإهانات إليها، كما طلبت منه السماح لأن تشرح ذلك، حتى أن أمه طلبت منه التروي وعدم توبيخ زوجته بهذه الطريقة. إلا أن وديع ظل مصرا على موقفه الغاضب، لذلك فقد تعجل هذه المرة ونهرها قائلا: لا تجبرينني على اتخاذ موقف خطير تجاهك بسبب تكرار خروجك من البيت دون إذن مني. في اليوم التالي، وبينما كان وديع منشغل بعمله، دخل شخص وبيده مجموعة من بطاقات الدعوة لحضور حفل زفاف ابن الموظف أمير الذي نال منه وديع بكلمات جارحة فيما مضى. وفعلا بدأ ذلك الشخص بتوزيع البطاقات واحدة واحدة إلا وديع، فبعد أن أتم الشخص توزيع البطاقات استدار على وشك الخروج. وهنا قال وديع: كنت أتوقع ذلك. نعم، كنت أتوقع ذلك منه، فهو إنسان حاقد علي ولا يرغب في دعوة أو تخفيف حدة الأزمة التي بيننا، بل بالعكس فهو قد تسبب الآن في تأزيمها أكثر وأكثر. فانبرى له أحد الموظفين قائلا: لا تكن عجولا يا وديع، فأمير أيضا موظف نزيه ولا أعتقد أنه يفكر بهذه الطريقة. فقال له وديع: وماذا تسمي عدم توجيه الدعوة لي لحضور حفل زفاف ابنه؟ أليس هذا بالأمر المعيب؟ أليس هذا بالأمر المخجل؟ فوالله لو جاءني واعتذر 1000 مرة ومرة فسوف لن أقبل اعتذاره. حاول أن يهدئ من روعه الموظفون الحاضرون، إلا أنه أبى ورفض أن يكون هادئا، وهنا وجه له الكل اللوم لأن اتهاماته أساسها هش وغير واقعي. بل استمر وديع بتوجيه التهم لزميله أمير ونعته بنعوت لم تكن لتنسجم مع طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون سائدة بين الموظفين. وبينما وديع مستمر في ذلك وقد أخذت منه العصبية مأخذا وراح يلوح بيديه وينفث نار الغضب على أمير، دخل أمير الغرفة فجأة وبيده بطاقة دعوة وديع يلوح بها وأمام كل الحاضرين وقال: السلام عليكم أولا. مرحبا يا زميلي وديع، لقد جئت إليك على عجل بعد أن اكتشفت أن الشخص الذي قام بتوزيع البطاقات الخاصة بزفاف ابني قد نسي أن يعطيك بطاقتك، لقد كانت ملقاة بزاوية حقيبته ولم ينتبه إليها إلا بعد أن عاد وراح يتفحص ويدقق الحقيبة جيدا. شعر وديع بالحرج لما رأى زميله أمير الذي تشاجر معه في السابق وقد حمل بيده بطاقة الدعوة ليقوم بنفسه بمنحها إليه، فتوقف لا يعرف بماذا يجيب وماذا يقول، فقد وجه تهما كثيرة إلى زميله أمير دون وجه حق.
بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، تبين لنا أن الإنسان العجول غالبا ما يقع في مواقف محرجة، وغالبا ما تكون قراراته متسرعة وغير دقيقة وغير صحيحة، لذلك فهو يخسر العديد من الأصدقاء ويخسر الكثير من الثقة مع هؤلاء. لهذا فقد توجهنا إلى سماحة الشيخ جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما يراه الشرع الإسلامي بخصوص العجلة في اتخاذ القرار والعجلة في الحكم على الآخرين دون دليل ودون سبب حقيقي أو واقعي، وما هي في منظور الإسلام الوصايا والإرشادات الصريحة التي يمكن أن نوجهها في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. العجلة تنافي الحالة التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يكون متوازنا في تفكيره، هادئا، يحاول من خلال ذلك أن يدرس عواقب الأمور، أن يدرس الآثار المترتبة على القرار الذي يتخذه، وبالتالي يحتاج الإنسان إلى أن يعيش التأني والتي هي أساس للحكمة في والتعمق في دراسة الأمور. ودعيني أقول بأن العجلة هي تنافي حالة التوكل التي ينبغي أن يعيشها الإنسان المؤمن، لأن الإنسان يحاول أن يضبط كل القوانين والسنن التي تتحرك في الحياة يضبطها هو، بينما هي ليست في يده، هي في يد الله سبحانه وتعالى. وعندما تكون في يد الله فهذا يعني أن عليه أن يترك ما لله سبحانه وتعالى ويعمل هو ما عليه. ما نستطيعه نحن في هذا المجال هي أن نتحرى، هي أن ندقق في الأمور، هي أن نتأمل فيما ما نسمعه، أن نتحقق مما يصل إلينا من معطيات، ومن خلال ذلك نصل إلى تحديد أدق للواقع، أو نصل إلى حكم أكثر صراحة، وإلى حكم على الأشياء أكثر دقة وعدلا في هذا المجال. لذلك الاستعجال في طرح الأمور قد يوقع في الندامة، ولذلك ورد في قول الله سبحانه وتعالى الحديث عن أن لا يستعجل الإنسان في الحكم على ما يسمع، وخصوصا هذه الأيام التي يكثر فيها وسائل الإعلام والدس والخديعة، ويراد أن تصور أشياء على غير حقائقها، وهناك أيضا مراكز وأجهزة تصنع أمورا وكاذيب وتبثها على وسائل الإعلام كأنها حقائق. ولذلك يحتاج الإنسان في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى إلى التأني وإلى التعمق، وإلى أن يكون لديه أكثر من مصدر من المعلومات، وإلى أن يتحقق حول الجهة التي يسمع منها أو الشخص الذي يسمع منه، وأن لا يكتفي حتى أحيانا بالذين يكونون صادقين في أنفسهم لكن قد لا يعيشون التعمق، بالتالي ينقلون إليه بعض الأمور التي سمعوها على أنهم هم الذين عاشوها. ولذلك نحتاج إلى التأمل ونتوكل على الله في ذلك، والله سبحانه وتعالى يعطينا من فيضه ومن لطفه ما يمكن أن يفتح لنا الطريق إذا رأى منا الإخلاص في النية، وإذا رأى منا الهدوء في التفكير والتعمق في وزن الأمور والنظر إليها.
نتوجه الآن إلى الدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس من العراق لسؤالها عن الأسباب التي تكمن وراء عجلة الإنسان في اتخاذ القرارات أو التلفظ بالعبارات غير اللائقة أو تعجله أحيانا في شراء أشياء هي في الأساس لا فائدة منها له، وعن تداعيات ذلك على شخصية الفرد العجول وما يمكن أن ينجم عن ذلك من مساوئ أخرى.
أكيد التسرع والعجلة هو غير، علينا نفرق بين التسرع وبين السرعة. التسرع غير السرعة، التسرع صفة غير إيجابية لأن تنبني عليها مواقف وتتخذ قرارات دون التأكد من صحة وسلامة هاي القرارات ومبرراتها ودوافعها. وأما السرعة عندما يكون الإنسان واثق من قدراته، واثق من معلوماته، واثق أحيانا يتطلب الموقف أن يسرع للحصول على مثلا مكافأة، كأن يجيب على سؤال هو واثق من إجابته فيسرع. علينا نفرق بين التسرع والتهور وبين السرعة. لهذا إحنا رح نأخذ جانب التسرع والتهور في حديثنا اليوم، لأن صفة ظاهرة وأصبحت ظاهرة في مجتمعاتنا نتيجة الحياة السريعة، ضغوطات الحياة، التكنولوجيا اللي دخلت في مجتمعاتنا وبسرعتها الهائلة أصبح الإنسان يتسرع ومتسرع أحيانا في أكثر المواقف، مما يكون هذا التسرع ليس فقط أنه يكون صفة مذمومة بس لفاحدة، أحيانا تشمل بقية الناس وبقية الأطراف اللي يتعامل معهم هذا الشخص المتسرع. لهذا نقول أنه التسرع هي صفة أو سمة غير محبوبة، وهي سمة مذمومة وأيضا غير مرغوب. الإنسان المتسرع يكون حتى غير محبوب من قبل الآخرين. كل سمة لها جانب إيجابي ولها جانب سلبي. سمة التسرع مقابلها سمة التأني والتحكم والحلم في اتخاذ القرار وفي إصدار القول وفي عمل لهذا. كل سماتنا سواء الإيجابية، هناك سمات أحيانا يتصف بها بعض الناس وهي سلبية ومنها التسرع. فالتسرع دائما علينا أن أحيانا يلتصق هاي السمة وينسى اسم الشخص ويقول جاء المتسرع أو المتهور، مثل ما ذكرنا هو آفة من آفات المجتمع لما تتصف به أبناء مجتمعاتنا بهذه السمات اللي تكون مردودها السلبي ليس على الشخص فقط المتسرع وإنما على باقي الأفراد اللي يتعامل وياهم هذا الشخص. علينا أن يشخص هذه علاجها، أن يخضع هذا الشخص إلى تقوية ثقته في النفس، وهاي تبدأ من الطفولة. نقوي ثقة نفس أطفالنا، ثقة أطفالنا بأنفسهم، علينا أن نبنيها بناء صحيح منذ البداية، أن نشارك أطفالنا همومهم ومشاكلهم، أن نحسس أطفالنا بالحب والأمان حتى واتخاذ القرار بصورة صحيحة وغير متسرعة. أن نسمع أطفالنا وهم يمرون بمشاكل في كيفية حل هاي المشاكل بدون تسرع وبدون تهور، حتى يشب الطفل في المستقبل يصبح شاب قادر على السيطرة والتحكم بانفعالاته وسلوكياته.
في ختام حلقة اليوم نشكر ضيفينا الكريمين حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي حسن الاستماع. إلى اللقاء.